أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعزائي، هنا تساؤل يقول سيدنا: ما هي الثمرة البحث في مثل هذه المسائل؟ هذا السؤال بعض الإخوة اتصل، بعض الإخوة سأل، أنه الآن كما يعبر البعض، الآن بحمد الله تعالى لا يوجد اتجاه أخباري في حوزاتنا العلمية، الحمد لله كلنا من الأصوليين وخلصت القضية، فلماذا ننبش التراث ونحفره لنرى ما هو؟ فالخلاف كان بين الشيعة في القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بين الشيعة على ما فيهما من آثار إيجابية أو سلبية. أعزائي، بعض الأحيان كما يقال الشيء بالشيء يذكر، الكلام يجر الكلام. احنا مع الأسف الشديد هذه القاعدة احفظوها عني عزيزي، مع الأسف الشديد في كثير من الأحيان عندما نراجع التاريخ، سواء تاريخ صدر الإسلام، سواء تاريخ القرون التي بعدها، سواء تاريخ الشيعة، سواء دائما نريد أن نرى فيه النقاط المضيئة، أما النقاط المظلمة فكاملا شنو؟ أما النقاط المظلمة كاملا ماذا نفعل؟ ها؟ دائما نحذفها من التراث، نضعها على جانب. وهذه هي المشكلة التي عاشتها السلفية، يعني عندما يأتون إلى الصحابة، إلى صحابة أصحاب رسول الله، يقولون كلهم كانوا عدول، أساسا كلهم كأنهم ملائكة، كلهم كأنهم إخوة أحباء على سرر متقابل، كأنهم يعيشون في الجنة. خلاص، إذا كان الأمر كذلك لعد هذه الحروب وهذه المشاكل وهذه الاتهامات وهذه قتل بعضهم بعض وهذه المشاكل التي وقعت والاختلافات، لا هذه ماذا؟ يقولون لا لا لا، هذه وضعها الأعداء، وإلا فيما بينهم كلهم كانوا يعيشون حياة وردية هادئة لطيفة، أي مشكلة ماكو. نفس هذا الكلام يقول الشيعة عندما تجي إلى تاريخ الشيعة، وكأن الذين كانوا يعيشون في عصر الأئمة، يعني من بعد الإمام السجاد إلى زمان الإمام العسري، الأصحاب كلهم منسجمون متوافقون، لا اختلاف بينهم، فكلهم عدول، كلهم لابد أن يخذ، مع أنه الأمر ليس كذلك عز. والله المشاكل التي بين صحابة الأئمة ليست قليلة عز، من مشاكل عقائدية ومن مشاكل أخلاقية ومن مشاكل روائية ومن مشاكل سلوكية ومن، والتاريخ أمامك. تقول أعزائي إذن لماذا لم ينقل؟ الجواب لأنه دائما التاريخ في الأعم الأغلب يكتبه من يريد أن ينسى ماذا؟ ينسى هذه الأمور. أنتوا الآن أضرب لكم مثالا أعزائي، الآن في العراق في زمن النظام البائد، أو في إيران في زمن النظام البائد، يعني في زمن نظام الشاه، أو في العراق في زمان ماذا؟ في زمان نظام البعثي مولانا، عندما كانوا يؤرخون ماذا يؤرخون؟ يؤرخون المعارضة لو يؤرخون الموافقة مولانا، أي منهما؟ ومن الواضح أنه لا يؤرخون إلا لمن؟ ولهذا عموما التاريخ مكتوب بيد مؤرخي السلطة، مو بيد مؤرخي ماذا؟ المعارضة، مع أن الواقع فقط سلطة، لو سلطة ومعارضة في المسائل الفكرية والعقدية أيضا كذلك أعزاء. واقعا أنا بودي أن الأعزاء يراجعوا هذه الفترة. تقول لي سيدنا مظلمة، أقول لا عزيزي، فيها نقاط مضيئة جيدة كان فيها حراك فكري وعلمي بين علماء ماذا؟ علماء الإمامية. وفيها نقاط ماذا؟ ها؟ شنو؟ مظلمة أعزائي. لا بد إذا أردنا أن نعرف التاريخ نعرفه بكلا بعديه الإيجابي والسلبي، ولكن البعض لا يريد. ولذا أنتم الآن تجدون أن الفكر الغربي عندما يأتي في متاحفه ليؤرخ، ماذا يؤرخ؟ كما يؤرخ لروسو أو يؤرخ لفلاسفته لأعلامه لعظمائه، يؤرخ أيضا لمن؟ قولوا لمن؟ لمن؟ لهتلر وموسوليني. هسه بيني وبين الله هتلر لم يؤرخ له؟ يقول نعم، هذا جزء من تاريخ ماذا؟ جزء من تاريخ أوروبا. وأنا بودي أنتم تطالعون واقعا التاريخ، هذه الحرب العالمية الثانية. أنا لا أقل لا أقل لا أقل بيني وبين الله فالثلاثة آلاف صفحة مطالع عن الحرب العالمية الثانية. واقعا لابد أن يعرف الإنسان ماذا حدث. ستقول لي سيدنا هسه أقول إذن أعزائي، ولهذا في متاحفهم أنت تجد هذا موجود وذاك موجود، يعني كما موجود تمثال لفلاسفتهم يوجد تمثال لمن؟ ها؟ ها؟ لطواغيتهم. تقول لماذا؟ تقول يا أخي هذا جزء من تاريخي، هذا جزء تاريخي، هذا ما يمكن أنه أنا أستغفل البعد السلبي. ولكن مع الأسف الشديد هذه الثقافة الآن موجودة في واقعنا أو غير موجودة. عندما نؤرخ نؤرخ فقط لمن؟ للنقاط المضيئة، ونغفل أو نتغافل أو ننسى النقاط ماذا؟ المظلم. أنا بودي أعزائي تقرؤون هذه الفترة، هذه الفترة ثلاثة قرون. هسه تقول لي سيدنا لماذا يجب علي أن أرجع إلى التراث إلى الماضي؟ أعزائي احفظ عني هذه الجمل، ما أستطيع أن أقف عندها طويلا لأنه مو بحثي هذا أعزائي، ولكنه فقط أبينه للأعزاء. أعزائي من لم يفهم ماضيه أو من لم يفهم الماضي، سواء كان ماضيه أو ماضي ماذا؟ أو ماضي غيره. من لم احفظ لهذه الجملة، من لم يحفظ ويفهم ماضيه لا يمكنه أن يفهم ماذا؟ حاضره. ومن لم يفهم حاضره لا يمكنه أن يبني مستقبله. لا يتبادر إلى ذهن أحد بيني وبين الله أنا عاشق أن أذهب إلى الماضي إلى التراث لأقف عنده وأضيع عمري في هذا. لا أعزائي لا أبدا، لأنه أريد أن أفهم هاي اللحظة التي أنا أعيشها، أريد أن أفهم العقل الشيعي الآن الذي يحكم حواضرنا العلمية من حوزاتنا من جامعاتنا من مراكزنا من واقعنا الاجتماعي من واقعنا الديني من ثقافتنا من مدنيتنا. أريد أن أفهم هذا الحاضر حتى أبني عليه ماذا؟ ها؟ حتى أبني للمستقبل. أعزائي لا يمكن فهم هذا الحاضر إلا بفهم ماذا؟ ماذا؟ إلا بفهم الماضي. فإذا من لم يفهم الماضي لا يمكنه أن يفهم الحاضر، ومن لم يفهم الحاضر لا يمكنه أن يبني ماذا؟ المستقبل. ونحن نريد، وهذا هو الذي وقع عند الآخرين، فبنوا مستقبلهم وإلى الآن نستجدي منهم نحن كل شيء، حتى طريقة حياتهم ماذا؟ نستجديها في مجتمعاتنا. في التكنولوجيا الآن نعطي لهم لو نأخذ منهم، ها؟ نعطي لو نأخذ ياهو منه المولانا. لا والله، الآن كل همنا كيف نصل إلى أن نكون مثل الدولة الكذائية أو الدولة الكذائية. ما الذي حدث حتى نستجدي منهم في العلم، في العلم الطبيعي، في العلوم الإنسانية؟ الآن نأخذ منهم أو نعطي لهم؟ لا، إلى الآن تجدون أنه في جامعاتنا تدرس أي نظريات في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية أعزائي؟ أي نظريات مولانا؟ ها؟ والله تقرؤون إلى الآن فلاسفة الغرب والشرق، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار تقرأ لهم مولان، تقرأ لهم مولان، تقرأ لهم الآن وبكل افتخار. أساسا عندما تقول لي أربعة اصطلاحات جديدة، هذا مال شلار وهذا مال فلان وهذا مال فلان، بيني وبين أقول هذا هو مثقف مولانا، هو مثقف. أما عندما يقول اصطلاحات انقلاب النسبة واستصحاب قهقراي، يقول أقب مندم مولانا، خلاص خلاص هذا واقعنا، خلاص هذا واقعنا. إذن أعزائي التفتوا، ثقافتنا هاي ثقافة، تعالوا طريقة حياة الناس، انظروا بيني وبين الله يوميا. شبابنا المثقفين متدينين يوميا مسوي شعره وشكله على شكل ماذا؟ ها، على شكل هناك. شلون يعيش؟ على طريقتهم. شلون يأكل؟ على طريقتهم. شلون يعمل؟ على طريقتهم. شلون يدرس؟ على طريقهم. شلون يتزوج؟ على طريقتهم. أين المشكلة؟ الجواب، لأن أولئك عرفوا ما الماضي جيدا، ففهموا وأدركوا حاضرهم جيدا، فبنوا ماذا؟ لمستقبل البشرية، مو فقط لمستقبلهم، لمستقبل البشرية. ونحن إلى الآن، إلى الآن كل همنا ما هو؟ شنو؟ أن نفهم الماضي، خلاص، أن نفهم بزرقان شي قفتان، خلاص، كل همنا، كل همنا، كلها، كل همنا أن نفهم ماذا قال أساطين الطائفة. ولذا احفظ عني هاي الجملة الثانية أعزائي، احفظ لي هذه، هاي الجملة الأولى هذني خليهن شعار أمامك لا تنساهن. نحن نريد فهم الماضي لكي نفهم الحاضر، ونريد فهم الحاضر لكي نبني ماذا؟ لكي نبني المستقبل. هذه قاعدة خذها مني أعزي، هذا واحد أعزائي. الأصل الثاني أعزائي، نحن عندما نرجع إلى الماضي، إلى الآن، إلى الآن، إلى الآن كل همنا لنفهم ما كان، كل همنا هذا. ما الذي قالوه؟ مع أنه فهم الماضي إنما هو لأجل كيف يجب نحن أن نكون. أعيد الجملة أعزائي، البعض يرى، أنا ما أريد أجيب أسماء أساتذتي لأنه واقعا بيني وبين الله أحترم أساتذتي مع أني قد أخالفهم 90%، مو مهم هذا، ولكنه أحترمهم أشد الاحترام إلى الآن. أي واحد من عندهم أراه لابد أن أقبل يده، هذه عقيدتي، أنه لأنه معتقد بأنه مقام الأستاذية كذا. أتذكر أستاذ من أساتذة الكبار، الكبار الكبار واقعا، الذين أعتقد بهم بدينهم بعلمهم، كان يكرر هذه الجملة في الدرس، وموجودة الآن لو تسمعون بعض الدروس تجدون هذه الجملة، كان يكرر هذه الجملة في الدرس، يقول كل همنا لابد أن نفهم ما يقوله العلماء فقط، مو أنه نناقشهم، مو أن نرد عليهم أو ننقدهم، لا لا أبدا أبدا، كل همنا لابد أن ينصب على ماذا؟ على فهم ما قاله الأولون. حتى أتذكر في يوم مولانا خلص الدرس، مولانا خرجت مولانا من بعد الدرس، وجدت أنه دا يتكلم عن النجوم والهيئة والطبيعيات بمنهج فلسفي، بمنهج برهاني. فأنا من خرجت كنا نقرأ كتاب الطبيعيات للشيخ مولانا، تدرون الإشارات والتنبيهات، الشيخ جزء منه مرتبط بالطبيعيات، ففيه شنو؟ فيه قضايا، فيبحث بحثا فلسفيا. فأنا من خرجت من درس قلت له مولانا، وهذه علوم الطبيعية بعد لا تقرأ بمنهج عقلاني فلسفي نظري، وإنما تقرأ بمنهج ماذا؟ تجريبي عملاني، هذا ما له علاقة بالعلوم الفلسفية. الله يعلم، أنا كنت أمشي على يساره مولانا، وقف مولانا التفت إليها شكل، قال شو ما فردت الدرس نيايت، قلت له تشمو دام الله بقاكم في أمان، بكرة بعد لا تجي للدرس أنت، ما دام تناقش أنت شنو ها، لا تجي للدرس. واقعا أنا احترمت رأيي بعد ما رحت الدرس، أعزائي أعيد الجملة الثانية، نحن نقرأ بشكل عام، أتكلم لا تقول لي يوجد هؤلاء العباقرة، أقول هؤلاء استثناء من القاعدة، وإلا عموم الحال في حواضرنا العلمية هي ماذا؟ الآن كل همك أنت تفهم الرسائل ماذا قال، كل همك أنت، وآخر المطاف بعد 30 سنة أصير أستاذ شنو؟ أستاذ رسائل، كل همك تقرأ الكفاية. أما الفلسفة هاي نقول فلسفة، كل همك تفهم الأسفار، شنو عندك غير شبعة؟ كل همك تفهم منه محي الدين في الفصوص، كل همك هذا، كل همك تفهم المفسر شنو قال، كل همك تفهم صاحب الجواهر شنو قال، كل همك ان محقق النائن، وهكذا وهكذا، انت منو؟ كل شيء ماكو، كل قيمه ما لك، كل همك. ولذا انا اريد اقول هاي الجمله اعزائي، احفظوا عني هاي الجمله، ليس الغرض من الوقوف على الماضي هو معرفته وكيف كان، بل الغرض من الوقوف عليه ومعرفته أنه لأجل بناء يجب، أو لأجل بناء ما يجب أن يكون. أنا أقرأ هذا الماضي حتى أعرف كيف أبني ماذا؟ كيف أبني لنفسي ما عندي. ولهذا لا يتبادر إلى ذلك، تقول لماذا تحيلنا إلى الماضي؟ الجواب، الجواب لأن الحاضر ولادة ماذا؟ ولادة الماضي، كما أنت الابن ولادة من؟ شنو؟ الابن ولادة من؟ ولادة أبيه، والابن على ماذا؟ على سر أبيه، يعني على سر أبيه شنو؟ يعني بيني وبين الله، كل ذلك الموروث حاضر عند الابن أو ليس حاضرا؟ نعم، يستحيل أن ينفصل عنه، يستحيل، محال، محال أعزائي. ولكن مع هذا الفارق، مرة التفتوا هذا الأصل الثالث، هذا اللي دا تجدون أنا دا أقف عليه وأريد أن أبحثه للأعزة، هذه أعزائي، مرة أننا نقرأ الماضي لكي يحتوي الحاضر، ومرة نقرأ الماضي لكي نحتوي الماضي، يعني مرة أن الماضي يريد أن يسيطر على حاضرنا فتبا لنا وكله نعيش التخلف أعزائي، ومرة ماذا؟ لا، نريد الماضي لكي يحضر فيه الحاضر ويستوعبه ويحتويه ماذا؟ ويحتويه الحاضر. ولذا أعزائي التفتوا لي جيدا، لا يتبادل لذهنكم أنا عندما أروح للصدوق أذهب إلى الطوسي أذهب إلى المرتضى، والآن تجدوني صار يمكن 10-15 بحث دا أقف عند من؟ ها؟ عند الماضي القريب لمدرسة لفكر مدرسة أهل البيت وهو النهج الإخباري، هذا ترف فكري، لا ليس ترفا فكريا، لأنه أنا أعتقد أن ذاك الماضي إلى الآن ماذا؟ بأعمدته بأطره بفكره بثقافته بوعيه بلا وعيه كله حاضر ماذا؟ ها؟ حاضر عندنا الآن ويستوعبنا ويشملنا، ونحن نعيش في الماضي، ولكن أجسادنا أين؟ في الحاضر، فكرنا أين؟ في الماضي، في الماضي. فكأنك تعيش القرون الوسطى، كأنك تعيش مولانا قبل 3 قرون 4 قرون 5 قرون، فكرا أنت هناك، روحا أنت هناك. ولهذا تجدون أي شيء جديد حتى في حواضرنا العلمية يحارب أشد المحاربة، لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا الفكر وين يعيش؟ ها؟ يعني الإطار الفكري والفضاء الفكري أين يعيش؟ ها؟ أين يعيش؟ يعيش في الماضي. وهذا ما يكشف لك لماذا أن السيد الحيدري بيني وبين الله في شهر رمضان عندما يتكلم مو أقول 10% مما أعتقده، مو أقول 5% مما أعتقده، كن على ثقة 1% مما أعتقده أنا لم أقله في شهر رمضان. والآن إلى الآن القيامة ماذا؟ قائمة مولانا، قائمة في قوم والنجف والخليج والخطباء والكتاب، على شنو مولانا؟ رأي مذكور مولانا بيني وبين الله، قولوا هذا الرأي صحيح أو غير صحيح وناقشوا، على شنو هذه؟ لماذا؟ لأن هذا الإنسان مدى يعيش الحاضر، دا يعيش ماذا؟ دا يعيش الماضي، فكره ما الذي عفى عليه الزمن، فكره فكر ما هو؟ ومن هنا أنا أدعو إلى نظرية تقدمية تراجعية مولا. تقول لي سيدنا شلون تقدمية؟ الجواب التقدمية عن الحاضر، ولكن من خلال فهم ماذا؟ التراجعية يعني فهم الماضي. فأنت تراجعي نعم، ولكن من وجه تقدمي نعم، ولكن من وجه. فأنا أدعو إلى فهم التراث، ولكن لأجل ماذا؟ لأجل المعاصرة، لأجل ما نعاصره نحن. ومن هنا ميزوا بين التراث وبين الميراث. هذا التعبير بعد متعارف، عندنا تراث وعندنا شنو ها؟ عندنا ميراث. في الميراث ماذا يحصل؟ ها، الماضي يذهب ويكون النصيب لمن؟ ها، للماضي. الأب مات بعد حاضر لو يذهب، ها، غياب الماضي وحضور ماذا؟ ها، وحضور الحاضر. ولهذا كل ما عنده ينتقل لمن؟ ينتقل. ولهذا هذا يتصرف فيه كما يشاء. هذا معنى الميراث الفقهي أو غير شيء. أما التراث ما هو؟ لا، يغيب الحاضر ليحضر ماذا؟ ليحضر الغائب. ولهذا يميزون بين التراث وبين الميراث، يقولون ألا. ولهذا أنتم تجدون أنهم دائما يعبرون، يقولون تراثنا، ما يقولون ميراثنا، لأن التراث ما هو معناه؟ ها، اصطلاحا لا أقل، ما هو معناه؟ أنه أنت الحاضر كحاضر، لو هو حاضر الغائب، لا، الغائب هو الحاضر ولكنك من حيث لا تعلم. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندك في الحاضر شيء، كل ما عندك، عندك ماذا؟ ها، عندك الماضي. ولهذا تجد مباشرة بمجرد واحد يمس شيئا من الماضي، من تراث أعلامنا، من نظريات الطوسي، أنا أتكلم عن في مدرستنا، ها، من تراث الطوسي والمفيد والمرتضى والصدوق والمجلسي تجد القيامة تقوم ولا تقعد. لماذا؟ لأنه هو يجد كل وجود أين؟ ها، في الحاضر لو في الماضي، ها، في الماضي، وكأنك أنت تريد تحارب وجود مولانا. هذه هي الدعوة التي أدعو إليها، هذا المشروع الذي أدعو إليه أعزائي، المشروع الذي أدعو إليه هو هذا المشروع أعزائي. ولكي نفهم التراث أعزائي لابد من اتخاذ الخطوات التالية. التفتوا لي جيدا، هاي المناهج الحديثة اللي عبرت عنها فيما سبق بعلم المناهج، هكذا تمر بمراحل أعزائي. أي فهم للتراث بعد اتضح معنى التراث ما هو؟ ما هو معنى التراث أعزائي؟ ما هو معنى التراث؟ كل ماض لنا أو لغيرنا، قريبا كان أو بعيدا. طبعا ده أتكلم في البعد الفكري الثقافي، الفلسفي، العرفاني، التفسيري، الأخلاقي، الاجتماعي، السياسي، المدني، الحضاري، التخلفي، النقاط المضيئة، النقاط المظلمة، هذا كلها يعبر عنها ماذا؟ لأنه مرارا ذكرنا أن التاريخ ليس فقط نقاط مضيئة بينكم وبين الله، ما جرى في يوم العاشر من محرم هذا جزء من تاريخ الإسلام أو خارج عن تاريخ الإسلام. ها؟ تستطيع أن تحذف عن تاريخ الإسلام؟ لا، ولكن نقطة مضيئة لو نقطة عار في تاريخ الإسلام، أي منهما؟ واضح نقطة سلبية ونقطة مظلمة وعار على جبيني صدر الإسلام في القرن الأول الذي يعبر عنه هؤلاء في رواياتهم البائسة المتخلفة بأنه أفضل القرون. الإمام الحسين قتل هو وعائلته وأبناؤه وأصحابه في أفضل القرون، في أفضل القرون وهو القرن الأول. ولكن لماذا؟ لأنه هو لا يريد أن يرى النقاط شنو؟ ها؟ الوجه القبيح للقرن الأول لا يرى، لا يريد أن يراه، يريد أن يرى الوجه المضيء منه. وهذه هي مشكلتنا في فهم التاريخ، وهذه هي مشكلتنا في فهم التراث. ينبغي إذا أردنا أن نفهم التراث، نفهم التاريخ، لا بد أن نفهمه كيف أعزائي؟ ها؟ كيف نفهمه؟ نفهمه بوجهيه الحسن والقبيح، حتى نستطيع أن نستحضر الحسن ونضع القبيح جانبا ونطرده. ولكن لأننا لا نقرأه ولا نريد أن نقرأه ولا نتذكره، فنبتلي به من حيث لا نشعر، لأنه في النتيجة هناك سنن في التاريخ، قواعد في التاريخ تؤثر، كما أوجدت ذاك يمكن أن توجد لها ماذا؟ يعني بعبارة أخرى، فقط الحسين، الحسين طبعا من أقول الحسين يتكرر مو مقصود الشخصية الإمام الحسين، يعني ماذا؟ يعني الشخصية الحسينية بما تحمل من رؤى وعدل ومقابلة للظلم، تتكرر أو لا تتكرر؟ نعم تتكرر على مر التاريخ. وفي المقابل تتكرر ماذا؟ ها؟ الشخصية الأموية اليزيدية مولا، بلا إشكال هذا تتكرر، ولكن ضمن كل واحد ظروف. فأنت إذا لم تعرف هذه الظروف التي أنتجت عاشوراء بوجهها الحسن وبوجهها القبيح، لا تستطيع أيضا ماذا؟ أن تأخذ درسا من هذه الدراسة أو من هذه المدرسة ومن هذه الحركة التاريخية. أعزائي، لكي نفهم التراث، التراث لابد من المرور بالمراحل التالية. المرحلة الأولى أعزائي التوصيف، التوصيف. اعتذاري للأعزاء، أنا وجدت أن هذا البحث ضروري حتى تفهموا لماذا أنا أرجع إلى الأخبارية. أعزائي وحقكم لا تفهمون لا فقهنا المعاصر ولا أصولنا المعاصر ولا تفسيرنا المعاصر ولا حوزاتنا المعاصرة ولا لماذا أن القرآن مهمش ولا لماذا أننا كذا وكذا، إلا أن نفهم ماذا؟ إلا أن نفهم هذا الماضي القريب، هذا الماضي القريب وهو الماضي الأخباري لنا. لا تستطيع أن تفهم لماذا إلى الآن في حوزاتنا العلمية الذي يقرأ التفسير يقال أنه درس ماذا؟ درس هامشي. لماذا؟ لماذا إلى اليوم علماؤنا يكتبون مئات المجلدات في الطهارة والنجاسة والحيض والنفاس وغيرها وليس لهم أثر واضح في علوم القرآن والقرآن والتفسير؟ لماذا؟ هؤلاء عندهم موقف من القرآن؟ لا عزيزي، أنت عندما تستمع إليهم تجد لهم مواقف إيجابية مع القرآن نظريا، ولكنه هذا تجسد في الواقع الحوزوي أو لم يتجسد؟ لم يتجسد. ما هي المشكلة؟ أين؟ لماذا؟ طبعا أرجع وأقول هذه لا لسه أنا أتكلم عن القاعدة العامة مو الاستثناءات، وإلا في النجف يوجد استثناءات، في قمم توجد استثناءات، في حوزاتنا العلمية الأخرى توجد استثناءات. من قال ماكو استثناءات؟ أنا أتكلم عن الحالة العامة، حالة العامة. أعزائي التفتوا لي، أنت ما لم تفهم قرنين مضى ما الذي جرى للعقل الشيعي وما الذي تشكل ضمن الرؤية الأخبارية، لا يمكنك أن تفهم الآن الحوزة أين؟ الحوزة في قم. ولا يمكنك أن تفهم ما الذي جرى للعقل الشيعي حتى أنتجت حوزة النجف التي كل فخرها الفقه والأصول، بعيدا عن كل ماذا؟ ها؟ عن كل الأبحاث الدينية الأخرى، إلا استثناء أرجع وأقول استثناء، وإلا الأصل ما هو؟ الفقه والأصول. أنتوا ارجعوا الآن من زمان الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا، اللي حدود القرنين أعزائي شوية أقل 170-180 سنة، لماذا أنك تجد أعلام الأصوليين، أعلام الفقهاء، أعلام أعلام، أين أعلام المفسرين، أين أعلام المتكلمين، أين أعلام الأدباء واللغويين، أين أعلام، أين 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 أين، لا تجد لها أثرا إلا استثناء. ما السبب، ما هي المشكلة؟ أنت ما لم تفهم هذه الفترة. أرجع وأقول أولا أعزائي، لكي تقف على أي تراث وعلى أي ماض قريب أو بعيد، ماضينا أو ماضي ماذا أو ماضي غيرنا، لا فرق. أولا التوصيف، لا بد أن تصف لي ما هم هؤلاء، من هم، توصف توصيفا ماذا، ها، توصيفا دقيقا، وصف توصيف، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أعزائي التحليل، هذا عندما اتصف لماذا صار، أنت الآن لو تروح إلى الطبيب يقول لك أنت الآن مصاب بالإنفلونزا مولانا، هذا السؤال. السؤال الثاني تسأله تقول لك كيف أصبت بالإنفلونزا، هذا الوصف الأول توصيف الحالة. الثاني ماذا، ها، تحليل، لماذا أنا أصبت بهذه، هذه نحتاج إلى ماذا، إلى تحليل ما جرى، لماذا جرى. مرة أنت تأتي إلى واقعة كربلاء الأليمة وتوصف لي ما حدث، تقول هؤلاء هكذا فعلوا، هؤلاء هكذا فعلوا، أصحاب الحسين هكذا وقفوا، أصحاب بني أمية هكذا وقفوا، هكذا، وتوصف لي وصفا دقيقا ما جرى في يوم عاشوراء، هذا توصيف. ولكن السؤال واقعا يبقى هذا السؤال مهم وضروري، وإلى الآن نادرا ما يبحث أحد في هذا، ما الذي حدث للأمة الإسلامية وللمجتمع الإسلامي وبعد لم يمر على رسول الله إلا نصف قرن، وبعض هؤلاء كان يرى أن رسول الله كيف يتعامل مع الحسين، مع صبطه، مع ريحانته، وكيف كان يؤخر الصلاة لأجل ماذا، لأجل الحسن والحسين. ما الذي حدث للمجتمع الإسلامي حتى قتلوا الحسين بتلك الطريقة البشعة في كربلاء؟ واقعا ما الذي حدث للمجتمع الإسلامي؟ هذا بعد يحتاج إلى ماذا، توصيف له تحليل، ها، هذا يحتاج تحليل. يعني لابد أن ننظر هاي الخمسين سنة، هي خمسين سنة بعد مولان، من 11 إلى الهجرة إلى 61 من الهجرة، إيش قد مولان، ها، خمسين سنة، خمسين سنة. واللطيف يقولون أن هاي الخمسين سنة، اللطيف هذا يقولون 30 سنة منها كانت شنو، شنو كانت مولان، ها، حكومة الراشدين كانت. أنا ما أدري هاي شلون راشدين، استثناء لعلي، شلون كانت راشدة ولكن ولدت مجتمعا ماذا تعامل مع الحسين بهذه الطريقة، أي راشدة هذه، هذه راشدة، هذه راشدة بينكم وبين الله، لماذا، لماذا، ما الذي حدث، ما الذي حدث أنه انتقل الحكم من الراشدة إلى ملك عظوظ على يد ماذا، على يد معاوية، ما الذي حدث هذا، لماذا صارت ملكية بعد أن كانت كما تقولون شورائية وانتخابية، لماذا، ما الذي حدث، هذا يحتاج إلى تحليل أعزائي. السؤال، ما الذي حدث للعقل الشيعي حتى اضطر أو انتهى إلى العقل الإخباري، ما الذي حدث للعقل الشيعي؟ نحن نعلم قبل ذلك يوجد الاتجاه الأصولي الذي أسس له المفيد الطوسي ابن إدريس الحلي العلامة وأعلام كبار في مدرسة أهل البيت، أليس هؤلاء كانوا من فقهاء، هؤلاء كانوا متكلمين، كانوا بجملة منهم فلاسفة، ما الذي أوصل المجتمع الشيعي والواقع الشيعي إلى ما انتهى إليه في عهد ماذا؟ في عهد الأخباريين، ما الذي؟ هذا تحليل لابد أن تحلل، وإلا إذا ما تفهم هذا التحليل أعزائي قد تصاب وأنت في هذا الزمان وأنت ماذا؟ ها؟ لا تشعر. هذا هو المرحلة الثانية وهو التحليل. المرحلة الثالثة أعزائي يبدأ هنا النقد، لابد أن تنقد تنقدها. والعجيب عزيزي هان مفردة النقد أساسا عندما تراجع كتب اللغة القدامى تجد أنهم لا يتكلمون عنها كثيرا. لماذا؟ لأنه الظاهرة اللي كانت مظاهرة نقد وإشكال، وإنما ظاهرة ماذا؟ أن يصفق واحد للآخر. بخلاف عندما تأتون الآن في في الفكر المعاصر تجدون هاي مفردة النقد تأخذ ماذا؟ مساعة واسعة من فكر المعاصرين، من الغربيين، من المسلمين وغير المسلمين، نقد العقل، نقد التراث، نقد المسيحية، نقد الإسلام، نقد. هذه لا تجده انتقد. إذن المرحلة الثالثة نبدأ ماذا؟ هسه ما هي آليات النقد؟ هذا له بحث الآن ما أريد أدخل فيه، لأنه إحنا عندنا نقد فلسفي، عندنا نقد روائي، هذه كل واحدة بها أدواتها الخاصة، له منهجه الخاص في النقد. هذه هم المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة ما هي عزيزي؟ مرحلة إعطاء البديل اللي عبروا عنها في مقابل المرحلة الثانية، كانت تحليل وتفكيك المنظومة. الآن لابد ماذا؟ أن نركب منظومة جديدة. في المرحلة الثانية ماذا فعلنا؟ قلنا لابد أن نحلل، يعني نفكك المنظومة. بعد أن وصفنا المنظومة الفكرية لابد ماذا نفعل لها؟ نفككها، نقول هذه. كما احنا في المرحلة الرابعة ماذا نفعل؟ نأتي لنركب، نعطي البديل. هسه الآن اتضح للأعزاء، احنا إلى الآن في أبحاثنا الماضية أين كنا أعزائي؟ في بعض الخطوات وصفنا الاتجاه شنو؟ الأخبار. في بعض الخطوات ماذا؟ حللنا الاتجاه الأخبار. لماذا هؤلاء انتهوا إلى هذا؟ ومن هنا نحتاج في خطوات لاحقة إلى ماذا؟ إلى نقد هذا الفكر، طبعا إذا ساعدنا الوقت. ثم نعطي في المرحلة الرابعة ماذا؟ البديل لذلك. هسه إن شاء الله تعالى غد سنبين هذه. بعدنا إحنا في التحليل، أن الخطوة الثالثة التي قام بها الاتجاه الأخباري ما هو؟ والحمد لله رب العالمين.